أنت القدير فارحم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 16 دقيقة، يليها نور من القرآن. أبحاث في رسالة الحقوق تأتيكم عند 7:44 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 18 دقائق. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:15 صباحا وتمتد على نحو 29 دقيقة. معارج النور تبدأ معكم عند 8:45 دقيقة. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. عالم المرأة يبدأ معكم عند 9:15 صباحا. عند عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج دواوين الولاء يأتيكم عند 10:18. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في بداية الحديث عن هذه الآية لابد من التذكير بمسألة مهمة ذكرناها سابقا في بحث الآيات السابقة، وهي أنه صحيح أن القرآن الكريم يتحدث في هذه الآيات أو في الآيات السابقات عن قصص الأنبياء كموسى عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أو يعقوب عليه السلام، ولكن في الواقع هذه القصص وإن كانت موردها وشأن نزولها هو الأنبياء السابقين، ولكن الغاية من هذه القصص وهذه الآيات هو لنا، هو للمسلمين إلى يوم القيامة. يعني في الواقع هذه الآيات دروسها وعبرها تخصنا نحن الذين نقرأ القرآن ونتفكر في القرآن ونتباحث في القرآن. إذن هذا الأمر لابد أن يذكر في البداية. فيما يرتبط بهذه الآية، هنالك مجموعة من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يزعمون ويتحدثون بأن يعقوب عليه السلام عندما جاءته المنية، جاءه الموت، وصى أبناءه باليهودية، باليهودية التي حرفت عن اليهودية الحقيقية أو الكتاب المقدس الحقيقي. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يجيب عن هؤلاء ويفند هذا الرأي ويثبت بأن النبي يعقوب عليه السلام إنما أوصى أبناءه وأحفاده بمسألة العبودية لله سبحانه وتعالى والتوحيد لله، التسليم لله، عبادة الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يستخدم كلمة أب ليس فقط المقصود من هذا الاستخدام هو الوالد، يعني والد الابن، وإنما أيضا المقصود الجد ربما أو العم، يعني أخو الأب. لذلك نحن هنا عندما نتحدث عن إبراهيم وعن إسماعيل، إسماعيل في الواقع كان عم يعقوب، وإبراهيم كان جد الأبناء. ولذلك هذا الاستخدام عندما عبر القرآن الكريم آبائك إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل لم يكن أبا لأولاد يعقوب، وإنما كان عمهم، لأنه يعقوب ابن النبي إسحاق، وإسحاق هو أخو إسماعيل. لذلك هذا التعبير هنا في هذه الآية يدلل أنه القرآن الكريم لا يستخدم مسألة لفظ الأب دائما فيما يرتبط بالوالد، وإنما قد يقصد منه العم. وهذا الأمر أيضا سوف نستفيد منه في الآية التي تتحدث أو الآيات التي تتحدث عن آزر اللي هو عم إبراهيم بحسب الروايات. فرغم أن القرآن الكريم قد أطلق لفظة وعبر عنه بالأب بالنسبة إلى إبراهيم، ولكن لا يمنع ذلك من أن يكون آزر هو عم إبراهيم وليس أباه. إذن هذا الأمر أيضا نتذكره في هذه الآية لكي أيضا نستفيد منه في آيات لاحقة إن شاء الله. هنالك عدة نقاط ترتبط بهذه الآية. النقطة الأولى أنه دائما على الإنسان، وهذه الآية تدل على ذلك، عندما يتحدث بشيء، عندما يدعي شيء، عندما يريد أن يتهم أو يريد أن يثبت حقيقة معينة، لابد أن يكون حديثه عن وعي وعن إدراك وعن مشاهدة أو عن ثقة. يعني هذا النقل أو هذا الادعاء ينبغي أن يكون صادقا دقيقا. لذلك القرآن قال لهم أم كنتم شهداء، يعني يسألهم وحالة استنكار واستهجان لهذا الادعاء، لأنهم في الواقع ادعاءهم باطل، لم يكن قائم على حقيقة وعن خبر حقيقي وموثق، وإنما كان ادعاء، وطبعا فيه كان أغراض هذا الادعاء. على كل حال هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي نقطة أيضا تخصنا جدا، هي أن الموت لا يعرف لا نبيا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا عالما ولا جاهلا ولا غنيا ولا فقيرا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب كان نبي من أنبياء الله، ولكن مع ذلك الموت يحضر للأنبياء، وأكرم الخلق وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله النبي الأكرم أيضا جاء إنك ميت وإنهم ميتون. إذن هذا أيضا يفيدنا بأنه الموت لا يعرف أحدا، وإنما هو قدر وأمر محسوم ومختوم ومكتوب على كل البشر. النقطة الثالثة المهمة أيضا أنه لحظة الاحتضار، يعني عندما يأتي الموت، حضر يعقوب الموت لحظة حساسة جدا، خطيرة جدا، ربما هي أكثر اللحظات حساسية وأهمية في حياة الإنسان، من حيث أنه هذا الإنسان كيف سيعبر هذه الحياة وينتقل إلى تلك الحياة، هل على حسن عاقبة هل على سوء عاقبة، هذا أمر مهم. في هذه اللحظة عندما جاء يعقوب عليه السلام وهو يستقبل الموت واللحظات الأخيرة، لحظات الاحتضار، ماذا كانت وصيته؟ ماذا كان الموضوع الذي اهتم به في هذه الآية؟ هو الدين والعقيدة، يعني هذه اللحظة اللي هي أهم لحظة في حياة الإنسان، أكثر المواضيع أهمية هو موضوع الدين والعقيدة. والمسألة الثانية أنه في هذه اللحظة أيضا الذين تذكرهم يعقوب عليه السلام هم الذرية، هم الأولاد، لأنهم أقرب الناس إلى الإنسان، أولاد الإنسان. ولكن هؤلاء الأولاد عندما جاء ليذكرهم، يوصيهم، يريد يعرف توجهاتهم، عاقبتهم، حياتهم، جاء إلى الدين، إلى الدين. لذلك إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، سألهم عن العبادة، سألهم عن الدين، عن العقيدة، عن الانتماء الإنساني الديني في أي اتجاه، ماذا تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي. إذن هذا أيضا أمر مهم يدلل على أهمية المسائل الدينية أولا، واللي هي في القمة ولا تقاس بالمسائل المادية الدنيوية، وثانيا أن الأولاد هم كانوا مورد سؤال وفي نقطة ولحظة سؤال يعقوب عليه السلام في تلك في ذلك الزمن الحساس اللي هو الاحتضار. والأمر الآخر أنه يجب على الآباء أن يهتموا بمستقبل دين الأبناء، هذا يدلل على أنه يعقوب لم يسألهم عن أي سؤال، وإنما سألهم عن قضية الدين، فخطر الانحراف عن الدين وخطر زلة القدم عن خط الأنبياء وعن الحق، هذا الأمر كلنا قد نصاب به حتى أولاد الأنبياء. لذلك سألهم واطمأن وأراد منهم الجواب، لأنه حتى أولاد الأنبياء قد يسقطوا في الانحراف عن الدين. والأمر الأخير أن وصية جميع الأنبياء عليهم السلام هي التسليم لله سبحانه وتعالى، التسليم لله وحده، وأن لا يعبدوا إلا الله، ولذلك إلها واحدا ونحن له مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التسليم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الموسومة برسالة الحقوق حين يتحدث عن الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها عليك: حقوق أئمتك ثم حقوق رعيتك. وقد رأينا أن أول الأئمة هو السائس بالسلطان، أي الراعي أو الحاكم أو الأمير إلى آخر ما هنالك من تسميات. فلماذا كان أوجب حقوق الله على الإنسان حقوق الراعي أو الوالي؟ لنتأمل أعزائنا المستمعين في هذا النص من السنة المطهرة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. فإذا كانت الولاية أفضل شيء فيما بني عليه الإسلام من أشياء، فإن من البديهي أن يكون حقها أعظم الحقوق، وأن يكون الوالي على مستوى رفيع من المواصفات وعلى قدر كبير من المنزلة والمسؤولية. روى السيد القبنجي رحمه الله في شرح رسالة الحقوق أنه جاء عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا النص دليل آخر على عظم أمر الولاية وبالتالي عظم حقوق الوالي المستحق لمنصبها. وعلى ذلك فإنه ينبغي للوالي أن يجمع بين صفات متعددة تؤهله لمنصبه الخطير الذي يشرف من خلاله على شؤون الدولة الإسلامية جميعا ويديرها ويصحح المعوج منها ويضمن سلامة مسيرتها في ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة. يقول الشيخ التسخيري في هذا في كتابه عن الدولة الإسلامية: من هنا فإن الإشراف الدقيق الجاد من قبل العارفين بالإسلام العدول والمتقين الملتزمين، أي الفقهاء العدول، هو أمر حتمي وضروري. وفي كتابه عن الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق يورد السيد محمد باقر الحكيم عددا من المواصفات للحاكم الإسلامي فيقول: وفي هذا العصر يتمثل الحاكم الإسلامي بالفقيه العادل العارف بأمور الدنيا والدين. ويستطرد قائلا: ويمكن أن نجمل المواصفات العامة بالصفات التالية الضرورية والتي يمكن أن تستفاد من مجمل الآيات والروايات الواردة في مواصفات الحاكم الإلهي. ويذكر سماحة السيد الحكيم تلك المواصفات فيعدد: العلم، العدالة العالية، الخبرة السياسية، التدبير والحكمة والاستشارة، التخلق بالأخلاق العالية كالشجاعة والصبر وحسن المعاشرة مع الناس والمواساة العامة للمسلمين في حياتهم المعيشية والمساواة أمام القانون، وأخيرا الشخصية الإنسانية الكاملة من عقل ورجولة وحرية وطهارة مولد. هذه الصفات والغاية من اجتماعها في الوالي هو أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المؤتمن على ذلك. يقول الإمام علي عليه السلام: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة. وقال عليه السلام: أما بعد، إن حقا على الوالي أن لا يغيره على رعياته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسمه الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. وهكذا فإن واجبات الوالي الإسلام واجبات ثقيلة وعظيمة، وإن الوفاء بها هو الذي يجعله جديرا بطاعة الأمة، وإلا فلا طاعة له عليها. فعندما ذكر الإمام علي عليه السلام واجب الإمام بأن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، قال مباشرة: فإذا فعل فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال عليه السلام في موضع آخر وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة. فطاعة الأمة لإمامها إنما تستحق بأداء الإمام لواجباته الإلهية العظيمة. وعند ذاك يكون واجب الطاعة على عظمته، لأنه كما أسلفنا يبسط يد الإمام في سلطاته المخول بها. ويلخص أمير المؤمنين علي عليه السلام هذا التقابل في الحقوق فيقول: فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. مستمعين الكرام، رغم أن النصوص مارة الذكر تؤكد أن الطاعة التي يستحقها الراعي من قبل رعيته إنما هي مشروطة بكونه جامعا للشرائط المطلوبة وسائرا بالسياسة المفروضة، أي إجمالا بكونه حاكما بما أنزل الله. فإن بعض الكتاب وعلماء السوء ممن أغراهم الشيطان وافتتنوا ببهارج السلطان قد زينوا للناس طاعة الأمراء مهما كانوا، وهو أمر لا تقبله الشريعة ولا يقره العقل ولا ترتضيه الحكمة. حتى إن أولئك العلماء من وعاظ السلاطين قد أصدروا الفتاوى ورووا الروايات في وجوب طاعة السلطان مهما كان. والآن مستمعينا الكرام مع حديث سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج حيث نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي، وفي هذه الحلقة بالذات نود أن نتعرف على مواصفات الحاكم أو السلطان الصالح. نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك أن صاحب السلطان في الإسلام لابد أن يكون موصوفا بمواصفات خاصة، واختلف المسلمون حول هذه المواصفات تبعا لاختلافهم حول أصل الحاكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هل هو منصوص منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، أو لا موكول إلى اختيار المسلمين، ولذلك وتبعا لهذا الاختلاف اختلفوا في مواصفات الحاكم.
نعم.
بناء على هذا، فالذين من المسلمين يقولون بلابدية أن يكون الحاكم حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله منصوصا عليه، منصوبا من قبل الله على لسان رسوله، هؤلاء يذهبون إلى إمامة الأوصياء بعد رسول الله بمواصفات الإمام المعصوم، وأولها وصف العصمة والعلم وما إلى هنالك من مواصفات الأئمة المعصومين. إنما ينتقل الكلام بعد هذا إلى الحاكم بعد عهد حضور الأئمة المعصومين في مذهب أهل البيت عليهم السلام، بعد غيبة الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبعد انتهاء عهد الغيبة الصغرى خلال 74 سنة، حيث أن الإمام الحجة حسب عقيدة أتباع مدرسة أهل البيت قد عين لنفسه نوابا معينين بأسمائهم منصوص عليهم، وإن لم يكونوا على مرتبة العصمة لكنهم كانوا عدولا علماء معينين من قبله عليه السلام. إذن فلا شك إن كانت هناك ظروف موضوعية متاحة لنفوذ كلمتهم وبسط إرادتهم، فلا شك أنهم هم الذين يحكمون بحكم تعيينهم من قبل الإمام المعصوم. لكن أيضا ينتقل الكلام مرة أخرى إلى ما بعد عهد الغيبة الصغرى، وهنا تأتي عدة نظريات للحاكم المسلم أو مواصفات الحاكم المسلم في عهد الغيبة الكبرى. وعلى النظرية المعروفة التي تبتني عليها الجمهورية الإسلامية، نظرية المرحوم مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد ثورتها وحامل مشعلها المرحوم إمام الأمة روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه، النظرية المعروفة بولاية الفقيه. إذن فلا بد بالإضافة إلى الشروط العامة، يعني كالإسلام والإيمان والعقل والاختيار، بالإضافة إلى هذه الشروط العامة شروط التكاليف العامة، يجب أن يكون فقيها بغض النظر عن الأعلمية، لأن هناك مسألة اختلافية إضافية حول الأعلمية، لكن حسب النظرية المعروفة ونظرية المرحوم السيد الإمام بالخصوص، والتي كما قلنا تبتني عليها الجمهورية الإسلامية، لا تتقيد بوصف الأعلمية، وإنما أن يكون فقيها معترفا بفقاهته في علم الفقه الإسلامي، العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية أو عن أدلتها التفصيلية كما هو المعروف المشهور، بالإضافة إلى عدالته، يعني بالإضافة إلى كونه عادلا فقيها، هذان هما الشرطان الأساسيان.
نعم.
وهناك شرط يتلو هذين الشرطين كما في دستور الجمهورية الإسلامية، شرط الكفاءة.
نعم.
وهذا هو الشرط الذي ذهب إليه المرحوم الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حتى بالنسبة إلى ما دون السلطان الحاكم الإسلامي نافذ الكلمة، بل إنما زعيم، حتى لو كان زعيما روحيا، يعني حتى لو كان الفقيه بغض النظر عن قيد حكمه، عن قيد نفاذ حكمه في المسلمين، وإنما فقيه كمرجع تقليد من مراجع التقليد. ذهب المرحوم الشهيد الصدر يعني فيما بدت عنده، يعني تجدد عنده الرأي في أواخر عهده قبل شهادته، إلى اشتراط شرط الكفاءة في المرجع التقليد حتى فضلا عن الحاكم النافذ الكلمة، وكذلك ذهب من بعده بعض تلامذته إلى هذا. فبناء على هذا إذن هناك شروط ثلاثة: فقيها، عادلا، ذي كفاءة، أن يكون كفوءا لإدارة المجتمع المصري.
نشكر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي على هذه التوضيحات، ونشكر مستمعينا الكرام.